السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد اللقاء مع ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. حديثي وإياكم الليلة عن ذاك الذي قال عنه الإمام أحمد: لا يتقدمه في قلبي أحد. ونحقها أعجب إذا كان الإمام أحمد الذي لقي الأعلام والأئمة، هو صاحب المعيار المثالي في التقييم، يقول لا يتقدمه في قلبي أحد، فما الظن به حينئذ؟ حديث اليوم عن ذاك الذي قال عنه الإمام عبد الله بن مبارك: ما وصف لي أحد فلقيته إلا رأيته دون ما وصف لي إلا سفيان، فلما رأيته رأيته فوق ما وصف لي. حديث اليوم عن ذاك الذي قال عنه سفيان بن عيينة، وقد رأى الإمام أحمد، قال: أرأيت سفيان الثوري؟ إنك لن ترى بعينك مثله حتى تموت. حديثنا اليوم عن الإمام سفيان بن سعيد الثوري. هذا الإمام العظيم أريد أن أقف وقفات سريعة في حياته. أولها صنع الله عز وجل له بالتوفيق والعناية والإحاطة. أولها أنه نشأ في بيت علم، فأبوه راوية حديث، فهو من بدأ يميز وهو يسمع حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنشأ في بيت علم. اثنين، كانت أمه امرأة صالحة تقول له: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وكانت هذه المرأة العاقلة الصالحة تقول ولدها: يا بني إذا حفظت 10 كلمات فانظر ما أثرها في صمتك وسمتك وخشوعك، فإن وجدت لها أثرا وإلا فإنها تضرك ولا تنفعك. يعني لابد يكون التعلم مقرون بإصلاح النفس والعمل. من توفيق الله له أنه نشأ في الكوفة، وكانت الكوفة بلد يفور بالعلم والعلماء. من توفيق الله له وصنع الله له أن الله منحه حافظة جبارة، حافظة فولاذية، حتى أنه كان يقول: ما سمعت شيئا، ما استودعت ذاكرة قلبي شيئا فخارني، وما سمعت شيئا فنسيته، إني كنت أمر بالحائك وهو يتغنى فأضع أصبعي في أذني مخافة أن أحفظ ما يقول. يعني لا يريد أن يسمع لغو القول والساقط من الكلام. يقول يحيى بن سعيد الأنصاري: سألت سفيان الثوري عن حديث، قال: أما كنت حدثتك إياه؟ فقلت: بلى. يقول: وهو سبق أن حدثني إياه قبل 18 سنة. هذا الإمام امتاز بحسن استخدامه لكل هذه الفرص التي حوله، ولذلك شد مئزرة في طلب العلم من سن مبكرة، لدرجة أنه قال: أنا منذ 60 سنة وأنا أطلب الحديث، مع أنه مات عمره 65، يعني من سن التمييز هو يحفظ. شد حيله واستفرق قواه في طلب العلم وجمعه وحفظه، ولذلك نبغ نبوغ مبكر. ولذلك من السمات التي نلحظها في سفيان الثوري النبوغ المبكر. يقول أحد المحدثين في زمنه، يقول: كنت بمرو فسمعت الناس يتحدثون يقولون: جاء الثوري جاء الثوري، فخرجت لأنظر إليه، سمعته واصلت المرو. قال: فرأيت شابا قد بقل وجهه، تو شعر وجهه يطلع، ومع ذلك سمعته في مرو، ونشأ في الكوفة، سمعته في مرو تجعل الناس يتحدثون بقدومه. ويقول الآخر: رأيت سفيان يستفتى في مكة يسأله الناس فيفتيهم، ولما يكتمل وجهه بعد، يعني لم يكتمل شعر وجهه. هذا النبوغ المبكر جعله يعرف عند مشايخه بهذا النبوغ، حتى كان أبو إسحاق السبيعي إذا رآه مقبلا قال: وآتيناه الحكم صبيا. من معالم حياة سفيان الثوري ابتذاله نفسه في بذل العلم. كان العلم بالنسبة له إدمان، إدمان تعلم وإدمان تعليم، ولذلك لا يجد أنسه ولا لذته ولا بهجته إلا أن يتعلم أو يعلم. فأدمن العلم تعلما وتعليما، لدرجة أنه سئل وقد اكتمل سؤدده واشتهر أمره، قيل له: إلى متى تتعلم؟ قال: لا أزال أتعلم ما وجدت من يعلمني. بل الأعجب يا أحبابي أنه في مرض موته في البصرة أتى إليه عواده يعودونه، طبعا عواده من هم؟ العلماء. فحدثه أحدهم بحديث فضرب بيده إلى فراشه فأخرج لوحا من تحته وكتب في هذا الحديث. فقيل له: يا أبا عبد الله، أفي هذه الحال تكتب؟ قال: إن عشت حدثت بحديث حسن، وإن مت فقد كتبت حسنا. بل أعجب من ذلك أنه عندما توفي رحمه الله وحمل على سريره ليغسل حلوا إزارة، فلما حلوا إزارة وجدوا في طيته أوراق قد كتب عليها أطراف الأحاديث. إدمان في تعلم العلم وإدمان في تعليم العلم. أما إدمانه في تعليم العلم فشيء عجب. كان الإمام سفيان الثوري رجل ناسك، يرى في وجهه أثر الخشوع، حتى كان يقال: إذا رأيت سفيان الثوري فكأنما أوقف للحساب من الوجل اللي كان فيه والخشوع والسمت، كأنما أوقف للحساب. فإذا سئل عن الحديث تغيرت حاله وانطلق: حدثنا حدثنا حدثنا، فتتغير حاله وينتعش وهو يؤدي العلم، يجد نشوة تعرف هنا. أما غير ذلك فكأنما أوقف للحساب. وكان يقول: لو لم يأتني أهل الحديث لأتيتهم في بيوتهم فحدثتهم. بل في قصة عجيبة، تهيأ للسفر من مكة إلى الكوفة إلى البصرة، صور واحد متهيئ للسفر، فأتى إليه أصحاب الحديث وهو يتهيئ للسفر فقالوا: يا أبا عبد الله، لو جلستنا لميسا فحدثتنا. كأني به يقول: هم والله مستعجلين والآن بمشي وما يمديني، لكن ما دامكم تلزمين جلست طيب شوي. قالوا: فاستقبل القبلة وبدأ يحدث: حدثنا حدثنا حدثنا، وهم يكتبون. فلما قام إذا هم قد كتبوا 300 حديث من حفظه. أنا أتعجب وأقول: إذا كان هذا وهو مستعجل وبيسافر حدث 300 حديث، أتين صار متوازن ومطمئن بكم بيحدث؟ كان الحديث عندك النفس. من ميزات وسمات شخصيته رحمه الله شدته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لدرجة أنه لم يكن أن يحتمل أن يرى منكرا فلا ينكره. حتى قيل عنه: ما رأينا رجلا أصفق وجها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سفيان الثوري. وقال أحدهم: صحبته في الحج في مكة فرأيته، فما رأيت أحدا أكثر منه أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر ذاهبا وآتيا. وكان يقول: إني لأرى المنكر لا أستطيع أن أنكره فأبول دما، تنفت كبده. ولشدة هذا الأمر عنده قضية أنه لا يحتمل أن يرى منكرا فلا ينكره، كان نصيب الولاة من الإنكار نصيب شديد. دخل على أبي جعفر المنصور في منى وقد حج أبو جعفر، فقال له: إنك إنما جلست هذا المجلس بسيوف أبناء المهاجرين والأنصار وهم يموتون وراء بابك جوعا، وأنت تنفق في حجك هذه النفقة؟ لقد حج عمر بن الخطاب فلم ينفق أكثر من 15 دينارا، وكان يقول ورجع وهو يقول: أكثرنا النفقة. فقال له أبو جعفر: تريد أن أكون مثلك؟ قال: لا، تكون فوق ما أنا عليه ودون ما أنت عليه. فقال أخرج، فخرج وأدخل على المهدي، فقال له المهدي: حاجتك يا أبا عبد الله؟ قال: وأنا بالأمان. قال: وأنت بالأمان. قال: حاجتي ألا ترسل إلي حتى آتيك، ولا تعطيني شيئا حتى أسألك. لا ترسل إلي حتى آتيك، ولا تعطيني شيئا حتى أسألك. فغضب المهدي حتى ذكره وزيره، قال: يا أمير المؤمنين، لقد وعدته بالأمان. وكان ينكر على الحكام وعلى من يجالس الحكام وعلى من له صلة بالحكام أشد الإنكار. دخل عليه مرة عبد الصمد بن علي، عم الخليفة، عم أبي جعفر المنصور، دخل عليه يزوره وهو مريض، فحول وجهه إلى الجدار وغطى وجهه. فلما طال عليه الجلوس قال: كأني بأبي عبد الله نائم. فاستحيا تلاميذه اللي عنده وقالوا: نعم هو نائم. فالتفت إليهم وقال: لا تكذبوا، ما أنا بنائم. فقال عبد الصمد: هل لك من حاجة يا أبا عبد الله؟ قال: نعم لي حاجة. قال: ما هي؟ قال: لا تعودني مرة أخرى، ولا تصلي علي إذا مت، ولا تدعو لي. فخرج عبد الصمد مغضبا وهو يقول: لقد هممت ألا أخرج إلا ورأسه معي. هذه الشدة والصلابة في إنكار المنكر حتى على الولاة، وهذه المخاشنة للسلاطين، جعلت الإمام سفيان الثوري يعيش حياة منغصة في آخر عمره. خرج من الكوفة وعمره 48 سنة، وما عاد إليها بعد ذلك. كان يعيش حالة تطريد، فكان مطردا في مكة وفي اليمن وفي البصرة، مستخفيا من الولاة، حتى أنه انتقل إلى البصرة في آخر حياته مستخفيا، يشعر أن الولاة يطلبونه. وكان الولاة طريقتهم معه أنهم يطلبونه ولا يمسكونه، فعاش هذه الحياة المنغصة. ولذلك عندما أقرأ حياة سفيان الثوري أقول إن سنوات العطاء وسنوات البذل في حياته كانت منغصة بالطلب، طلب الولاة له، حتى إنه استخفى منهم قرابة 18 سنة وهو مستخفي من طلب الولاة، ومات وهو مستخفي في البصرة. بسبب هذه المخاشنة والشدة والقوة في الإنكار. لكن فيه نقاط أحب أن أذكرها بشكل سريع تعليقا على هذا الأمر. أولها أن الإمام سفيان الثوري برغم شدته الشديدة على الولاة إلا أنه لم يكن يرى الخروج عليهم. ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت سفيان الثوري سب واليا قط مع شدته عليهم. وأنكر على الحسن بن صالح بن حي، وكان أحد العلماء الفقهاء، إلا أنه كان يرى الخروج، فكان يحذر منه ويقول: ذاك رجل يرى الخروج على السلطان، ذاك رجل يرى الدماء في المسلمين. وكان يقول: إني لأدعو للسلطان ولكني لا أستطيع أن أثني عليهم وهم يفعلون ما يفعلون. الشيء الثاني إن هذا الأمر بالنسبة الذي كان يفعله سفيان الثوري من مخاشنة الولاة والشد عليهم كان اجتهادا منه، يناسب شخصيته التي لا تحتمل أن ترى المنكر ولا تنكره، لكن ليس أمرا يقتدى به فيه. فقد كان يعيش معه في عصره علماء أجلة كثر كالليث بن سعد ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وأبو حنيفة النعمان وعبد الله بن المبارك، ولم يطردوا كما طرد، ولم تنقص عليهم حياتهم كما نقصت عليه حياته، لأنهم لم يكونوا يوافقونه في هذا الأسلوب في الاجتهاد في الإنكار. ولذلك عاشوا حياة هادئة وادعة، بذلوا فيها وأعطوا وانتشر فيها علمهم وعطاؤهم. فالحاصل من ذلك أننا وإن كنا نذكر هذا الموقف نقول هذا الموقف يناسب شخصيته، لكن ليس أمرا يقتدي به فيه كل أحد. حسبه أنه رحمه الله قد أدب عليه وفعل ما يرى أنه تبرأ به ذمته، ولم يستجر أو يستطمع أو يستدرج بطمع، فقد كان ضنينا بدينه، شحيحا في الأمر الذي يرى أنه يتدين لله عز وجل به. ولذلك قال وزير أبي جعفر المنصور: وضعنا المخلات في أعناق القراء فكل انقضم، كل انقضم منها إلا سفيان الثوري. وكان أبو جعفر المنصور يقول عنه: لم يبق أحد يستحيى منه إلا هذا. ألا فرحم الله سفيان الثوري، فقد كانت حياته جامعة لكمالات كثيرة. ولذلك قال عنه ابن مهدي وابن المبارك: قالوا ما رأينا أفقه من سفيان، ولا أعلم من سفيان، ولا أورع من سفيان، ولا أزهد من سفيان، وأقول ولا أكثر طلبا للعلم من سفيان، ولا أشد تعليما من سفيان، ولا أكثر قياما بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر من سفيان. وعد ما شئت من الكمالات تجد أنها متوجة هامة سفيان الثوري. فرحمه الله، والسلام عليكم ورحمة الله.